أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لمولانا ومقتدانا وإمام عصرنا الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمولد صبت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب. ونبارك لمراجع الدين العظام والعلماء الأعلام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، ولكم هذا المولد المبارك لسيدنا الإمام الحسن بن علي عليه صلوات المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الإمامة أمان من الضلال، الإمامة هي عنوان الهداية للبشرية، ولأنها كذلك فإن الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر أهل البيت سلام الله عليهم اهتموا بالولاية اهتماما عظيما وكبيرا، اهتموا بتعريف الولاية بتعريف الإمامة اهتمام كبير وواسع. لماذا؟ لأنها تشكل الهداية في هذه الحياة، هداية الناس. أمان من الضلال حتى لا يكون طريق الإنسان الضلال، جاءت الإمامة لتهدي الإنسان لتكون هادية لهذا الإنسان، فهي السراج المنير وهي النور المضيء في هذه الظلمة، في زحمة الأفكار، في زحمة الأديان. يأتي أهل البيت، تأتي الولاية لتنير الدرب للبشرية. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان يعرف الناس بالولاية، فأحيانا يأخذ يد الإمام علي سلام الله عليه ويقول: من كنت مولاه فهذا مولاه، أو فعلي مولاه. وأهل البيت يقولون: ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. أهم موضوع في الإسلام في الدين هو موضوع الولاية، من ناحية عقائدية موضوع الولاية هو أعظم موضوع وأهم موضوع يتناوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. لذلك فإن اهتمام النبي وأهل البيت بالإمامة يكون عادة اهتمام بطريقتين. الطريقة الأولى أنهم يبشرون ويعرفون الناس بالإمامة بشكل عام، يعني مثلا هذه الروايات التي تقول مثلا: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي، أنه لكل قوم ولكل أمة إمام وما شابه ذلك. هذه الروايات وهذا الاهتمام اهتمام بالولاية بشكل عام، تثبيت الولاية في عقلية الإنسان المؤمن أن القرآن والولاية والإمامة هما توأمان، يعني لا ينفصلان، لا تنفصل الإمامة عن القرآن والقرآن لا ينفصل عنهما. هذا نوع من الاهتمام، وهذا اهتمام عام. اهتمام ثاني اهتمام خاص. هذا الاهتمام الخاص عادة يأتي اهتمام المعصوم بالمعصوم الذي يأتي بعده، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الناس بشخص علي عليه السلام، يعرف الناس بالولاية التي تتمثل في الإمام علي سلام الله عليه كشخص. فهذا الأسلوب الثاني هو اهتمام المعصوم بالمعصوم الذي يأتي بعده مباشرة. فهنا أيضا نرى من الضروري جدا أن نتناول هذا الموضوع، نتناول الإمام الحسن سلام الله عليه وشخصية الإمام الحسن من خلال توصية الإمام علي وتعامل الإمام علي مع الإمام الحسن، يعني المعصوم الذي قبله. من الضروري إذا أراد الإنسان أن يبحث شخصية أحد الأئمة أن يتوجه للبحث في كيف أن المعصوم الذي قبله كيف كان يتعامل معه. نحن عندما طرحنا مثلا شخصية الإمام علي سلام الله عليه نأتي عادة بأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام علي مباشرة، نرى كيف يتعامل معه، كيف يقدمه إلى الناس، كيف يتلفظ باسمه، كيف يستقبله، كيف كيف إلى آخره. هذا التعامل، هذه الطريقة من التعامل تعطينا فكرة واضحة وكبيرة وجلية عن شخصية المعصوم التالي. فمن المهم إذا أردنا أن ندرس شخصية أحد الأئمة أن ندرس كيف تعامل معه الإمام الذي قبله. والإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الذي قبله والإمام علي سلام الله عليه، فكيف تعامل الإمام علي سلام الله عليه مع الإمام الحسن، كيف تعامل التعامل العلمي. يعني ممكن أن نأخذ التعامل من جميع الجهات، من جهات متعددة. نحن سوف نأخذ أنه كيف تعامل أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الإمام الحسن من الناحية العلمية، كيف أظهره علميا. لماذا؟ لأن العلم خاصية أساسية في شخصية الإمام، العلم شخصية ميزة أساسية في شخصية الإمام، وبعد مهم جدا، لأن الله عز وجل قدر العلم، لأن الله عز وجل أودع العلم في هذه الذرية التي هي بعضها من بعض أهل البيت سلام الله عليهم. الله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الجاهل مع العالم، هذا مما لا شك فيه. العلم يعطي مقاما كبيرا، العلم يرفع الإنسان، فما بالك إذا كان العلم من الله عز وجل، إذا كان العلم إلهي، فبالتالي سيتعرف الناس على هذا الشخص بأن لديه علم إلهي كبير جدا وواسع وعميق. وعلم الله عز وجل كما في الروايات علم اختص الله به لنفسه، وعلم أعطاه للملائكة المقربين وللأنبياء والمرسلين. كما عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله علما لا يعلمه غيره، وعلما يعلمه ملائكته المقربون وأنبياءه المرسلون ونحن نعلمه. الإمام سلام الله عليه يقول: فالإمام يعلم ذاك العلم الذي اختص الله عز وجل به الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. أهل البيت كانوا مستودع لذلك العلم، وهم بذلك أصبحوا معادن العلم، أصل العلم، قمة العلم. بل أكثر من ذلك، الإمام الحسن سلام الله عليه كان واقفا كما يروي ابن عباس، فمر مجموعة من الناس ومعهم بقرة، فقال الإمام الحسن سلام الله عليه: إن في هذه البقرة جنين صفته كذا وكذا، في جبهته مثلا هذا العجل الصغير، في غرته علامة، وفي ذنبه أو ذنبه أبيض اللون. وصف الجنين الذي في بطن البقرة، الذي في رحم البقرة. يقول ابن عباس: انطلقنا مع القصاب فذبح البقرة وأخرج هذا العجل الصغير، وإذا به كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه. يقول: استغربنا فسألنا الإمام الحسن: يا أبا محمد، أوليس الله الذي يعلم ما في الأرحام؟ والله عز وجل هو الذي يعلم ما في الأرحام. ماذا رد عليه الإمام سلام الله عليه؟ قال: إنا نعلم المكنون، المخزون، المكتوم، الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وآل محمد وذريته. فالعلم إذن ثلاثة أقسام: علم اختص الله عز وجل به لنفسه، وعلم أعطاه الأنبياء والملائكة المقربين، وعلم خاص اختصه الله عز وجل بأهل البيت. لذلك نرى أهل البيت سلام الله عليهم دائما يظهرون العلم، دائما يتكلمون بالعلم، دائما يبينون للناس بأنهم أعلم الناس وأفقه الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان يشير إلى أمير المؤمنين ويقول: أعلمكم علي، أقضاكم علي، أعدلكم علي، أفقهكم علي. العلم ميزة مهمة وأساسية، لأن هذا العلم له ميزة، العلم الذي عند أهل البيت له ميزة خاصة، أنه مرتبط بالله عز وجل. إذن فكيف تعامل الإمام علي علميا مع الإمام الحسن سلام الله عليه في حياته؟ هنا نطرح خمس نقاط تبين لنا المعالم الأساسية لتعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع الإمام الحسن من هذه الناحية، من ناحية العلمية. الجهة الأولى أن الإمام علي سلام الله عليه كان يهتم كثيرا بأنشطة الإمام الحسن وبتحركه العلمي عندما كان صغيرا، كان عنده اهتمام بالغ، يراقب الإمام، يهتم إذا نقل له شيئا عن الإمام الحسن سلام الله عليه. عندما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، يسمعه الإمام الحسن وهو كان صغير، يذهب إلى بيته ويخبر أمه الزهراء سلام الله عليها بما نزل من الوحي، يأتي أمير المؤمنين إلى البيت ويستمع من الزهراء أنها تعرف ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لها: من أين لك هذا؟ فتقول: من ابنك الحسن سلام الله عليه. كان صغير، تعجب الإمام علي، كان يستمع الوحي الذي ينزل في المسجد ويخبر أمه في البيت. فالإمام علي يهتم لهذه الظاهرة، لهذا الفعل من الإمام الحسن، فيأتي يوما ويختبئ في جانب من المنزل حتى يرى الإمام الحسن جاء، يأتي ويقول، يذكر لأمه هذا الوحي. الإمام الحسن وهو صغير يتوقف يكل لسانه، يقول أنه كل أو قل لساني وكل بياني لعل سيدا يرعاني. ورواية أخرى يتكلم أنه أبي الإمام علي سلام الله عليه واقف يراقبني بهذا المعنى. فالإمام علي هنا عنده اهتمام بهذا النشاط الذي يمارسه الإمام الحسن، النشاط العلمي، هذا النبوغ الذي يظهر في أهل البيت وهم صغارا. أيضا عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام الحسن يجمع بعض المسلمين ويخطب عليهم خطبا كما كان يخطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بنفس المنطق، بنفس المضامين، بنفس الأدب والبيان عدة مرات. ثم يبلغ ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيأتي أيضا مختبئ فليسمع الإمام الحسن وهو يخطب في الناس، ثم يقول كذلك أنه يرونه ساكتا، فيقول كل لساني وعسر بياني كأن عليا يرعاني. فالإمام علي كان يراقب النبوغ العلمي للإمام الحسن عندما كان صغيرا. مسألة أخرى وبعد ثان في اهتمام الإمام علي بالإمام الحسن من الناحية العلمية، هو أن الإمام علي سلام الله عليه كان يظهر القدرات العلمية للإمام الحسن للناس بطريقة فنية وجميلة جدا. عندنا روايات عديدة أن هناك محاورات بين الإمام علي وبين الإمام الحسن، الإمام علي يسأل الإمام الحسن أسئلة، طبعا يسأل لا يسأله استفهاما وإنما يسأله استظهارا للعلم لكي يظهر الإمام الحسن العلم المكنون، العلم الذي عنده، لكي يراه الناس، لكي يرى المسلمون هذا الإمام كيف هو أيضا يحمل علما، كيف يتفجر العلم من قلبه وكيف يجري البيان على لسانه. فكان يسأله أسئلة كثيرة، من ذلك أن الإمام علي سأل الإمام الحسن عن أشياء في المروءة، فقال يا بني ما السداد؟ قال الإمام الحسن يا أبتي السداد رفع المنكر بالمعروف. فقال ما الشرف؟ قال صناع العشيرة وحمل الجريرة. قال فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المال. قال فما الرأفة؟ قال النظر في اليسير ومنع الحقير، إلى آخره الأسئلة. رواية طويلة، الإمام علي سلام الله عليه يسأل والإمام الحسن يجيب على أسئلة أبيه، كل ذلك إظهارا. في النهاية يقول أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العقل. يعني أيها المسلمون استمعوا إلى هذا الولد، هذه رجاحة في العقل، هذه الظاهرة هي رجاحة في العقل، هذا رجل أو هذا إمام ليس عاديا يجيب أي سؤال الإنسان يسأله إياه. هذا الأسلوب كان أسلوبا شيقا بحيث يتناقله الناس. المسلمون تناقلوا هذه الروايات على أي حال، لأن الأسلوب متميز، أنه الأمير المؤمنين سلام الله عليه كان يسأل الطفل الصغير، كان يسأل الإمام الحسن والإمام الحسن يجيب، كل واحد يتناقل هذا الحديث وهذه المحاورة حتى يصل المقام العلمي إلى سائر الناس. بعد ثالث في اهتمام أمير المؤمنين العلمي بالإمام الحسن سلام الله عليه، هذا البعد تمثل في الوصايا. أمير المؤمنين أوصى الإمام الحسن الكثير من الوصايا، اختصه بالكثير من الوصايا. طبعا هنالك أحيانا وصية عامة تكون لسائر المسلمين، أحيانا لا، تكون الوصية وصية خاصة لشخص بعينه. عندما تكون الوصية خاصة لشخص بعينه فهذا يعطينا نتائج مختلفة، نتيجة بأن هذه الشخصية التي وجهت إليها الوصايا شخصية محورية وهامة جدا. هذه الشخصية مؤمل في هذه الشخصية شخصية مستقبلية، لأن الوصية تأتي للمستقبل. فكان الإمام سلام الله عليه يحرص أن يقدم الوصايا للإمام الحسن حتى يتعرف المسلمون على هذه الشخصية أيضا ومحورية شخصية الإمام الحسن في الأمة. الوصايا كثيرة جدا، من هذه الوصايا وصية مهمة وجليلة وعظيمة في قدرها وفي مضامينها، وصية لأمير المؤمنين يوصي بها فيها الإمام الحسن سلام الله عليه، وقد كتبها الإمام أمير المؤمنين. هذه الوصية ألف فيها الكثير من العلماء كتبا حولها وشروحات حول هذه الوصية. من ضمن هذه الكتب منثور الأدب الإلهي، أدب إلهي. من ضمن هذه الكتب الأخلاق المرضية في شرح الوصية، مقصود هذه الوصية التي نحن بصدد ذكرها. ومنها هداية الأمم، ومنها منظومة باللغة الفارسية، يعني أحد العلماء عمل منظومة شعرية في هذه الوصية. ومنها كتاب الأسس التربوية في شرح الوصية. هذه الوصية التي جاء فيها قول الإمام علي سلام الله عليه: من الوالد الفان المدبر العمر المستسلم للدهر الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا إلى المولود المؤمل ما لا يدرك. ابتدأها بذلك وعرج بعد ذلك إلى العديد من المفاهيم وإلى العديد من العبارات التي تبين شخصية الإمام الحسن، والتي تعرف الناس بمحورية الإمام الحسن وبمكانة الإمام الحسن من الإمام علي، حتى يفقهوا هذه الشخصية بشكل واضح وسليم. من هذه العبارات عبارة قوية جدا يقول فيها أمير المؤمنين: ووجدتك بعضي، يقول الإمام الحسن، ووجدتك بعضي بل ووجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أوفني. عبارات تبين محورية شخصية الإمام الحسن في الأمة ومكانة الإمام الحسن عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يضمن هذه الخطبة أو هذه الوصية معالم الدين ومعالم الأخلاق، فيقول: أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوة اليقين، ونوره بالحكمة وذكر الله وقرره بالفناء وبصره بفجائع الدنيا وحذره طولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام إلى أن يضمنها مسؤوليات رسالية وأمر بالمعروف تكن من أهله وانكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان في أي مكان هنالك معركة بين الحق والباطل خذ هذه الحرب لأننا مع الحق وتفقه في الدين إلى آخره ثم يذكر في هذه الوصية الكثير من السنن الاجتماعية والسنن التاريخية لتكون بصائر تربوية لصياغة الإنسان لصناعة الأمة بعد ذلك فيقول الإمام سلام الله عليه أي بني خطاب للإمام الحسن أي بني وإني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم ثم يذكر له القوانين والسنن التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان لصياغة واقعه وأمته وشخصيته فإذا أسلوب الوصية الخاصة هذا أسلوب آخر هذا تعاطي آخر وأفق آخر من التعاطي الذي يتعاطاه أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الإمام الحسن أيضا هنالك بعد آخر هذا البعد وهو البعد الرابع أن الإمام علي سلام الله عليه يجعل الإمام الحسن يتصدى وأيضا ينوبه إلى الأفعال أن يعمل أعماله هنالك أحيانا أسئلة تأتي أسئلة هي للتحدي أحيانا أسئلة للاستفهام فيحيل الإمام سلام الله عليه الأجوبة الإجابة إلى الإمام الحسن فيقول له يا أبا محمد قم وأجب هؤلاء الكثير من الروايات عندنا بهذه الطريقة بل حتى عندنا رواية أنه جاء شخص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله بعض المسائل وهو كان مستكبرا ومتحديا للرسول فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له أنا أجعل جزء وعضوا مني يجيبك فهذا يستغرب يقول العضو يجيب قال له نعم قم يا حسن وأجبه فيجيبه بالأسئلة ذاك يستهزئ بالإمام الحسن كان صغير في عهد رسول الله ولكن يجيب الإمام الحسن على الأسئلة كلها ويقول له الإمام الحسن سوف تؤمن وبالفعل هذا الرجل يؤمن يسلم يدخل الإسلام ويدعو ويكون داعية للدين أيضا ويدخل الكثير من الناس بسببه في الإسلام مع الإمام علي سلام الله عليه كان هذا يحدث كثيرا الإمام علي يقدم الإمام الحسن للإجابة في مرات عديدة من هذه المرات أنه دخل كان الإمام علي ذهب إلى المسجد دخل المسجد كان معه الإمام الحسن ومعه أيضا سلمان رضوان الله تعالى عليه فدخلوا المسجد جلسوا هناك مجموعة من المسلمين جاء رجل حسن الطلعة فسأل كان يسأل الإمام علي أسئلة كتحدي ليس أسئلة استفهامية يقول أنت يعني إذا أجبت على هذه الأسئلة الثلاثة أنت إذن صاحب مقام وأنت صاحب الفضل وأنت الإمام وما شابه ذلك فيسأل هذا الرجل الإمام علي هذه الأسئلة الثلاثة فيشير الإمام علي للإمام الحسن أجبه يا حسن فيجيب الإمام الحسن على أسئلته من ضمن هذه الأسئلة أنه أين تذهب الروح عندما يموت الإنسان وأنه كيف يتذكر الإنسان وكيف ينسى أنه أيضا السؤال الثالث هو كيف يشبه الطفل عندما يولد كيف يشبه أحيانا أخواله وأحيانا أعمامه وأحيانا الآب. فأجبني بهذه الأسئلة، يقوم الإمام الحسن ويجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل. فبعد ذلك يعني من ضمن الإجابات الإمام الحسن يقول إن الروح متعلقة بالريح والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يستيقظ إذا نام الإنسان، فإن أذن الله برد تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء فرجعت فسكنت في بدن صاحبها إلى آخر الرواية الطويلة. بعد ذلك عندما سمع هذا الرجل إجابات الإمام الحسن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك يا علي، وأشار الإمام علي، أنك أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها، ثم أشار الإمام الحسن وأشهد بأنك الإمام من بعد ولم أزل أشهد بها، وذكر الإمام الحسين وأشهد أن الإمام الحسين سلام الله عليه الإمام من بعدك ولم أزل أشهد به بها، وهكذا إلى أن وصل إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى الفرج ويقول ولم أزل أشهد بها. فذهب الرجل الإمام علي سلام الله عليه، قال الإمام الحسن اذهب وراء هذا الرجل، اذهب انظر أين يذهب. خرج الإمام الحسن، يقول الإمام الحسن أنا بمجرد أن وضع الخطوة في خارج المنزل لم أدري أي أرض حملته. دخل الرجل خلاص راح، جاء رجع الإمام الحسن فقال لأبيه كذلك، فقال له أعرفته يا حسن؟ فيقول الله وأمير المؤمنين أعلم. فيقول هذا هو الخضر سلام الله عليه. الخضر جاء ليبين ويظهر العلم الذي كان عند أهل البيت، والإمام علي هو يشير إلى الإمام الحسن حتى يظهر ذلك العلم ويتعرف عليه الناس. وهنالك أيضا الكثير من القضايا التي كان الإمام سلام الله عليه ينوب الإمام الحسن، ينوب الإمام علي في صلاة الجمعة، في خطب الجمعة يشير له قم واخطب في الناس وما شابه ذلك حتى يظهر هذه الشخصية. البعد الخامس والأخير أنه في اهتمام الإمام علي بالإمام الحسن من هذه الناحية، من الناحية العلمية، هو تبيان الإمامة في الإمام الحسن، تبيان موضع الحجة في الإمام الحسن، تبيان يعني هذه نوع خصوصية أكثر، أن هذا العالم، أن هذا الرجل هذا إمام مفترض الطاعة. لذلك روى الصدوق قال علي سلام الله عليه الإمام الحسن يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا تجهلك قريش بعدي فيقولون إن الحسن بن علي لا يحسن شيئا. قال الحسن يا أبا كيف أصعد وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ كالعادة الإمام الحسن لا يستطيع أن يلقي والإمام علي سلام الله عليه واقف أمامه يجل هذا الجبل من العلم، هذا الجبل من الإيمان، فبالتالي لا يستطيع. فالإمام الحسن الإمام علي سلام الله عليه يقول بأبي أنت وأمي واري نفسي عنك وأسمع وأرى وأنت لا تراني. ثم يصعد الإمام الحسن المنبر ويخطب الناس لكي يتعرف عليه الناس معرفة حقيقية، لأن هناك تحديات خصوصا بعد الإمام علي سلام الله عليه. سوف يواجه الإمام الحسن تحديات كبيرة جدا، هذه التحديات حتى يلقي الإمام الحج على الناس في تعريفهم بإمام زمانهم يقوم بفعل وعمل هذه الأمور وهذه الخطوات. كذلك أحيانا يعني مرة من المرات يسأل الإمام علي سلام الله عليه الإمام الحسن فيقول له كم بين الإيمان واليقين؟ فيقول الإمام الحسن 4 أصابع. قال اليقين ما رأته عينك ما رأته عينك والإيمان ما سمعته أذنك وصدقت به. قال إمام علي أشهد أنك ممن أنت منه ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض، يعني هذا هو الإمام ذرية بعضها من بعض. وأيضا في حادثة أخرى الإمام علي سلام الله عليه قال للإمام الحسن قم فاخطب في الناس يا حسن. قال إني أهابك نفس العملية أن أخطب وأراك يغيب الإمام نفسه كذا. فيخطب الإمام الحسن ثم يقول الإمام علي سلام الله عليه ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.